أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن مسعود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث دليل على وجوب احترام دم المسلم. هذا أصل من الأصول، وهو أن دم المسلم معصوم، كما هو الحال مع عرضه وكما هو الحال مع ماله. عصمته مرتبطة بالإسلام، ما دام مسلما فهو معصوم، فلا يحل لأحد أن يتعرض له مهما فعل من الذنوب والمعاصي. وقتل المؤمن هذا جرم كبير، كما في كتاب ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المسلم هذا جرم وكبيرة من الكبائر التي توعد الله تبارك وتعالى من آتاها وفعلها في الآخرة عياذا بالله إن لم يتب نارا. وفي هذه الحياة الدنيا يكون القصاص. في الخبر أيضا أن المسلم إذا زنى فهو على حالتين: إن كان بكرا أو ثيبا. فإن كان لم يسبق له الزواج فهذا حده الجلد، وأما إن كان ثيبا بأن سبق له الزواج فهذا حده الرجم حتى الموت، وهذا إجماع الفقهاء. كان الرجم في كتاب الله تبارك وتعالى مسطورا ومعلوما، ولكنه نسخ رسما، يعني الآية نسخت رسما لا حكما. كان مما يتلى في كتاب الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم. كان هذا مما يتلى في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه نسخ والحكم باق. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، ورجم اليهوديين اللذين تحاكم إليه صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. ثم رجم من بعده الخلفاء الأربعة الراشدون. فالرجم هذا ثنة ثابت فريضة عادلة من الله تبارك وتعالى، وكانت بمثل هذا الكبر لعظم من أتى الزنا. فالزنا عياذا بالله يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو فاحشة كبيرة. فلما كبرت الفاحشة كبر الزجر من رب العزة تبارك وتعالى عليها، فكان هذا العقاب الكبير. أيضا الخبر فيه أن المسلم دمه معصوم، وأما من قتل مسلما معصوما عمدا بغير حق فحده في كتاب الله تبارك وتعالى القصاص، إن كان متعمدا، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. هذا الأصل، أن من قتل هذا كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن يستثنى من هذا الحكم ثلاثة صور. من هذا الذي يقتل ولا يقتل؟ في ثلاث حالات:
الحالة الأولى إذا قتل الوالد ولده، فحينها لا يقتل أب بابن أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بولده، لا يقاد، لا يقتل به. لماذا؟ لأن الأب في غالب الأمر لا يقتل ابنه أبدا، لا يطيق، هذا خلاف الجبلة. فمعنى أنه فعل مثل هذا أن ثم عارض كبير حل بهذا الرجل، ولهذا عذر الشارع تبارك وتعالى عن مثل هذا الأمر. أيضا لا يقتل الحر بالعبد، هذا إجماع قول أكثر الفقهاء. نعم، قول أكثر الفقهاء أن الحر لا يقتل بالعبد. لو أن رجل، لو أن ثم عبد في أعصارنا وقتله حر حتى لو كان عامدا، هل يقتل به؟ لا، إجماع أو أكثر الفقهاء على أنه لا يقتل به لعدم التكافؤ. ثالثا، لا يقتل المسلم بكافر، أي رجل نصراني يهودي على أي ملة غير ملة الإسلام، إن قتله مسلم لا يقتل به. لا نقول أن هذا جائز، ولا نقول أنه لا يعاقب، لا، سوف يعاقب إن كان ذميا، إن كان قتل ذميا، ويعاقب أيضا إن قتل غيره من المعاهدين. ولكن هل يكون عقابه القتل؟ لا، لا يكون عقابه القتل. طيب، هذه استثناءات ثلاث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم مسلم، في آخر الحديث: والمفارق للجماعة، التارك لديني المفارق للجماعة، فيه أن التارك لديني المفارق للجماعة قد أتى ردة، من ترك الدين عياذا بالله وقال هو على اليهودية وهو على النصرانية وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا قد أتى ناقض من نواقض الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يقتله الحاكم، حده في كتاب الله القتل، ولكن يستتاب، لا يؤتى هكذا ويقتل، لا، وإنما يستتاب، يقال له: اتق الله وعد إلى دينك وما أنت عليه حرام ونحو ذلك، فإن أبى وتكبر فحده في كتاب الله تبارك وتعالى، فحده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القتل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل قتله، يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أولا أن يكون زنا، الثيب الزاني، ويكون سيب يعني سبق له جماع صحيح، والنفس بالنفس، إذا قتلت عمدا تقتل بهذه النفس ولا تكون معصوم الدم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة عياذا بالله تبارك وتعالى. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذه ثلاثة أمور: الأمر بالصمت إن لم يقل الإنسان خيرا، والأمر بإكرام الضيف، والأمر بإكرام الجار. فهذه ثلاثة أشياء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يسمى أسلوب مؤثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في مواعظه ترغيبا للناس، يعني يقول لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا إيمانا كاملا فليفعل كذا وكذا، إن كنت مصدق بوعد الله وحسابه وعقابه وعظيم أجره فلتفعل مثل هذه الخصال. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الحديث دليل على أن حفظ اللسان من السيئات ومن الآفات ومن الغيبة ومن النميمة ومن أكل أعراض الناس بالباطل وقذف المحصنات الغافلات، أن هذا من استقامة الدين. الإنسان إن كان يحفظ لسانه ولا يخوض في أعراض الناس، هذا دليل وبرهان على صلاح قلبه وعلى ديانته المتينة. وإن كان بخلاف هذا فيتحدث في أعراض الناس ويتكلم في الناس ونحو ذلك، فهذا دليل على سوء باطنه، وأن هذا الباطن الذي في قلبه حوى سوءا وحوى نقصا في إيمان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يقول الكلمة الواحدة فيهوي بها عياذا بالله في نار جهنم بسبب الكلمة الواحدة. الحديث في الصحيحين من مسند أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يقول الكلمة لا يتبين، لا يعقلها، تنبه. عند أحمد يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. هذا الذي قال هذه الكلمة ولا يرى بها بأسا، فما بالك بمن تعمد التحدث بالسوء، فما بالك بمن تحدث بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بالك. والله عز وجل يقول في كتابه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يقول الإنسان كلمة إلا وهي مكتوبة في صحيفته، إن كانت خيرا ففي صحيفة الخير، وإن كانت شرا فتكتب على أنها سوء وكلام لا يحتسبه الإنسان. ولهذا كان بعض السلف بالغ في الأمر جدا، وكان يقول: إن الصمت عبادة، يعني أن يسكت الإنسان ولا يتحدث هذه عبادة. إذن الأولى أن يقول الإنسان خير أو يصمت، فإن كان عندك كلمة تنفع بها أهل الإسلام والمسلمين فقلها وتحدث بها، وإن كان غير ذلك فلتصمت، فإن الصمت في هذه الحال عبادة، عبادة وقرب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإحسان إلى الجار من أكبر أنواع الإحسان إلى الجيران، أن تكف الأذى عنهم، أي شيء يؤذيهم ويوقع عليهم الضرر أو الحرج يكون هذا من باب إكرام الجار. فكل قول أو فعل مؤذي سواء حسا أو عرفا وجب أن يكف عنه الإنسان ولا يؤذي هذا الجار. نهى الشارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان لا يؤمن، لا يصير مؤمن كامل إن لم يأمن هذا الجار مفاسده وما يفعله من أشياء سيئة ونحو ذلك. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذا لم يأمن جارك هذه البلايا التي تأتي بها فحينها لا يؤمن، لا يصير الإنسان مؤمن إيمان كامل يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا في خبر ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تعبد غير الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، تقتل الأبناء مخافة الرزق. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. الزنا كله حرام، ولكن الزنا بالجارة عياذا بالله هذا كبيرة من الكبائر، هذه فاحشة كبيرة. لماذا؟ لأنه ثم حقان: الحق الأول أن هذه مسلمة وهذا زنا حق الله، الحق الثاني أن هذا جار وهذا إزاء. فكان من أكبر الكبائر عياذا بالله أن تزاني بحليلة جاري. جاء بعد ماذا؟ بعد الشرك وبعد قتل الولد مخافة الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف كما قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده، وأن الضيافة من سنن المرسلين، وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف عليه السلام. إذن هذا إجماع أن إكرام الضيف يا إخواني هذا من القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن جاء الإنسان أحد في بيته فلينوي هذا الإكرام وإن كان يعني بشربة ماء. نحن الآن يعني كثير منا إن جاءه ضيف يعني أزاح الطعام وخبأ الحلوى والفاكهة ونحو ذلك، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من الإيمان ومن بركة الطعام والشراب أن تأتي بمن يأكل معك ويعني تطعم الناس وتكرم الجيران وتكرم الضيف ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والكلام على إكرام الضيف فيه مسائل كثيرة لا نطيل بذكرها، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الخبر في الصحيحين. جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. 3 أيام، رجل جاء من سفر فجاء عليك تكرمه 3 أيام، هذه فرض عين، لابد أن يكرم 3 أيام، فرض عين عليك أن تطعمه ويعني وتلبسه من ملبسك وتجعله ينام عندك ويأكل ويشرب وكل شيء على قدر استطاعتك، ثم بعد ذلك ما زاد فهو صدقة تتصدق بها على صاحبك هذا، وهو من الإيمان إن أكرمته وزدت في الخير. يقول بعد ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. جاء رجل، رواه البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الوصية، يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تغضب، إياك والغضب. فردد مرارا، يعني قال الرجل: أوصني، يريد وصية غير عدم الغضب، لأنه لا يعقل أن الإنسان إن ملك نفسه حال الغضب فقد أصاب خيرا كثيرا. إذن الحديث فيه مشروعية طلب الوصية من العالم، من الإنسان التقي ونحو ذلك. يجوز أن تقول لإنسان متدين أو إنسان عالم بالشريعة، تقول: أوصني بشيء لعلي يعني أستفاد من هذه الوصية. أيضا الغضب، الغضب هذا جماع الشر كله، أن يغضب الناس وأن تغضب فحينها تفقد وعيك. الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول ماذا؟ يقول: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. رب الإنسان يغضب غضبة عياذا بالله فيتلفظ بالكلمة التي تهدم له ماذا؟ أعمال. هب أن إنسان ينفق على يتامى 10 سنين ثم بعد ذلك أساء له فغضب وقال: ليتني ما أنفقت عليكم شيئا، أو قال كلمة فيها من عليهم، فحينها عياذا بالله تبطل الصدقات، تبطل هذه الصدقة. عمل 10 سنين ضاع بكلمة، لماذا؟ لأنه غضب. لا تغضب، فالإنسان عياذا بالله إن تلبس بالغضب فحينها تأتي الآفة، لأن آفة الغضب هو عدم الشعور، الإنسان يفقد وعيه ويخرج من فيه أشياء ربما أدت به إلى جهنم عياذا بالله أو حبوط الأعمال. لا تغضب، هذا يشمل أمرين: يشمل أن يتجنب الإنسان الوقوع في الغضب، يعني الأسباب التي تؤدي إلى غضبه عليه أن يتجنبها. لا تغضب يقتضي إذا وقع الإنسان في غضب وتلبس بغضب أن يصرف نفسه عن هذا الغضب. كيف هذا؟ للغضب إذا وقع على الإنسان أن يدفعه بالأمور المشروعة. وفي هذا أحاديث كثيرة لا أريد أن أطيل بذكرها، ولكن أولها التعوذ من الشيطان الرجيم. الغضب هذا فوران دم الإنسان، أن يثور دمه. ومن الذي يفعل هذا؟ يفعل هذا الشيطان بالإنسان، فيهول له أمرا أيسر ما يكون. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة يقولون مزمما عياذا بالله، يسمونه مزمم ولا يسمونه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تغضب؟ نعم، إذا سبني أحد أغضب أم لا؟ أغضب، ولكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تروا قريشا تسب مزمما وأنا محمدا. بيشتموا مين؟ مزمم. هو أنا اسم مزمم؟ أنا محمد. ألا ترون إلى ألا تنظروا إلى قريش تسب مزمما وأنا محمدا؟ قد صرف الله عز وجل أذاهم عنه صلى الله عليه وسلم. فإن حدث لك مثل هذا فعليك بعدم الإيه؟ بعدم الغضب. ولهذا كما ذكرت لك أحوال التعوذ من الشيطان الرجيم. الحديث في الصحيحين من مسند سليمان ابن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر الرجل أيضا غضبان، قال: إني لست بمجنون. ليس الرجل إيه؟ مجنون. لما يكون إنسان غضبان وتقول له: يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أنا لست بمجنون. لأن الغضب قد تملك صاحبنا هذا، قد تملكه وأصبح موضوع فيه، فحينها إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد تخلص من شطر الغضب أو من الغضب كله إن كان قلبه مطمئن بالإيمان. أيضا تغيير الحال التي يكون عليها. في خبر في مسند الإمام أحمد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فيضطجع. يعني إن كان إنسان غضبان ماذا يفعل؟ يجلس، لعل هذا الجلوس أو تغيير الحال يجعله يسكت ويطمئن من هذا الغضب. السكوت عن الكلام. الإنسان حال غضبه إن أراد أن يهدأ فعليه أن يسكت. يسكت بلسانه ويسكت بعقله وقلبه، لا يحدث نفسه بما يثيره. أيضا الوضوء. وعندنا خبر أيضا عند أحمد: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الممكن أن تتوضأ إذا غضبت. هذه أمور كثيرة تستطيع أن تفعلها حال غضبك. ذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر الله تبارك وتعالى، قل: لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، استغفر الله، ونحو ذلك. ولكن لا تقول هذا بلسانك فقط، ولكن قل بقلبك، لأن الغضب يتملك من القلب، فعليك أن تغذي هذا القلب بالذكر ونحو ذلك حتى تطمئن. أيضا التفكر في خطورة الغضب ونحو ذلك، وأن الإنسان ربما قال الكلمة عياذا بالله يهوي بها في نار جهنم. الغضب على قسمين: غضب مذموم وغضب ممدوح. الغضب المذموم اللي تحدثنا عليه يؤدي بك غضب في غير الله، تغضب من رجل قد سبك، تغضب من رجل ضايقك أو أكل مالك أو نحو ذلك، هذا غضب يعني جبلي زي ما بنقول. أما الغضب الذي يكون لله، تغضب لانتهاك محارم الله، ورب أقوام يفيقون من هذا، إذا سب غضب، وإذا انتهكت محارم الله لا يغضب. والله إذا سب هو والله يغضب جدا وتجده يعني يثور، وإذا سب دين الله تبارك وتعالى وهو يسير في الشارع لا يغضب، لا يعبأ، يقول اسكت يا فلان اتق الله ونحو ذلك. فإذا وقعت الغيبة والنميمة أمامه لعله يضحك. إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى فالغضب حينها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، فينتقم الله به. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان ينتقم لمحارم الله. فكذلك لا تغضب لنفسك، دعك من هذه الغضبة، وإنما تغضب لانتهاك محارم الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وعن أبي شداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الأمر بالإحسان، وضرب مثالا بالرفق بالحيوان. إن الله كتب الإحسان، كتب أي فرض، أوجب، كما هي الصيغة المعلومة عند أهل الأصول. إن الله كتب الإحسان، إن الله فرض الإحسان. الإحسان يطلق في الشرع على معنيين: الأول إيصال النفع إلى الآخرين، أحسنت إليك أي أوصلت إليك نفعا، أي نفع سواء كان دنيوي أو أخروي. ثانيا إتمام العبادة وإتقانها، كما في الحديث الذي قرأناه في بداية الأربعين: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إتقان العبادة، تتقن العبادة وكأنك ترى الله أمامك، فإن لم تكن ترى فاعبد الله كأن الله يراك. هذا هو الإحسان في العباد. أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان في كل شيء: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يختلف هذا الإحسان باختلاف النظر، فقد يكون هذا الإحسان واجب، وقد يكون هذا الإحسان مستحب. فالإحسان للوالدين هذا واجب، الإحسان لذوي الأرحام بقدر ما يحصل به أقل صلة للرحم هذا واجب. إذن من الإحسان ما هو واجب على الإنسان، ومن الإحسان ما يكون مستحب. الإحسان في الصدقة، صدقة التطوع، سقية الماء، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار، لا أقول كف الأذى لأن هذا واجب، وإنما الإحسان إلى الجار هذا من الإحسان الذي يساب عليه الإنسان. ضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل: حتى في القتل أنت مأمور بالإحسان. القتل والذبح هذا للحيوان أجازه الله تبارك وتعالى، ولكن لما كان فيه نوع مشقة على هذه البهيمة، على تلك البهيمة، فإن الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان القتل، بأن تريح هذه الذبيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. لا تذبح بشيء يعني غير مسنون فتعذب هذه البهيمة، تظل تقطع في رقبتها تعذبها ولا تذبح. وليرح ذبيحته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الضأن الماعز والشيات وضعها على صفحتها اليسرى وأراحها في الأرض وذبحها، وأما في الإبل فليرح ذبيحته. بالنسبة إلى الإبل هي كما قال ابن عمر لما رأى رجل أناخ البعير في الأرض الجمل ويذبحه كما تذبح الشاة، فقال ابعثه قياما سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإراحة الذبيحة بالنسبة إلى الجمل أن يكون قائم ويذبح هو قائم، ويذبح يثب عليه الإنسان فيقطع رقبته. هذا هو الإحسان بالنسبة إلى كل شيء بحسبه. والحديث عند مسلم. يقول: وعن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، أي في بعض نسخ سنن الترمذي أنه يعني صحح الحديث. اتق الله حيثما كنت، هذه وصية بالتقوى، وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الخلق. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كل إنسان جاء إلى هذه الحياة الدنيا من نبي أو رسول إلا وأمره الله تبارك وتعالى بأن بالتقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله ستر، تكون أبعد ما يكون عن عذاب الله تبارك وتعالى، تجعل بينك وبين الشبهة حاجز، لأنك إن وقفت في باب الشبهة فقد اقتربت من ماذا؟ اقتربت من الحرام. وأما إن بعد الإنسان عن الشبهة فهو أبعد ما يكون عن الحرام. فالحلال بين، ثم بعد ذلك شبهة، ثم بعد ذلك حرام. فمن اتقى هذه الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استبرا لدينه وعرضه كما مر معنا. ومن وقع في الشبهات وقع في ماذا؟ وقع في الحرام. لا بد أن يقع الإنسان وماله إلى حرام. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية ساتر. اتق الله حيثما كنت، في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يراه إلا الله تبارك وتعالى. وهذه أعظم أنواع التقوى. يقول بعض السلف، يقول هكذا: يقول: زهدنا الله وإياكم في الحرام بزهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. أن يكون الإنسان في خلوة، خلى بنفسه والمعصية أمامه، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وهل يراه أحد؟ لا يراه أحد إلا الله. رجل خلى بمال، المال معه، إن شاء أخذه وأكله وإن شاء تركه. هذه هي التقوى الحقيقية، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار الحقيقي. أن يرد على قلب الإنسان الحرام. والحديث في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. القلب هكذا وتعرض عليه الفتن كعرض الحصير، متتالية متتابعة ملتصقة. فأيما قلب أشرب منها، أي قلب هيأخذ قليل من الفتنة، قليل من المحرمات، نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب دفعها، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى صار على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب عياذا بالله أسود مرباد كالكوز مبخيا. كالكوز مبخيا يعني مثل الكوب مقلوب. طيب الكوز المبخي ده إذا وضعت فيه قرآن إيه اللي هيحصل؟ ها هيسقط. إذا وضعت فيه تقوى، إذا وعصته، هل يثبت فيه شيء؟ والذي لا إله غيره لا يثبت فيه شيء. وما أكثر هذه القلوب في أعصارنا، القلوب التي كالكوز مجخيا عياذا بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأيما فتنة عرضت عليه شرب منها. ما الحرام يأكل، زنا يزني، قمار يفعل، خمور، نعم، كل شيء تعرض، أي شيء تعرض عليه على هذا القلب ماذا عليه؟ يشرب منها ويأكل منها. لماذا؟ لأنه في بداية الأمر لم يصن هذا القلب، لأن الفتنة عرضت عليك، فإن تركتها اعلم أن ثم نكتة بيضاء تكون في قلب من كثرة هذه الفتن التي تلفظها وتتركها، ماذا يحدث؟ حينها يكون قلبك كالصفا. عارف الصخرة الملساء لو ضربت عليها أي شيء ماذا يحدث؟ ها؟ ترد، تطيش، لا يحدث فيها أي شيء. لكن لو كان هذه الصخرة صخرة رخوية قليلة، أو مثلا شيء يعني مش قوي من الصلب، ماذا يحدث؟ لا شك أنها تنقر فيها نقرة وتؤثر فيها تأثيرا. ولكن القلب الذي هو كالصفا فحينها هذا لا يضره شيء أبدا. الحديث الأخير يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه نصيحة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، يقول يا غلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ هذا الغلام الصغير. إذن نحن لا نترك الصغار فلا نعظهم ولا نعلمهم ولا نحفظهم القرآن ولا نعبأ بهم، لا، وإنما يؤخذ هؤلاء ويعلموا، ويعني يقع الود بين الكبار وبين الصغار. يا غلام إني أعلمك كلمة، أولا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بالضم، بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك. إذا حفظت الله تبارك وتعالى وصنته فإن الله تبارك وتعالى يحفظك ويصونك ويحوطك. وأما إن ضيعت حقوق الله تبارك وتعالى وضيعت دينه وشرعه وأهملت واجباته فإنك عياذا بالله من الضائعين. إذا سألت فاسأل الله، إذا أردت شيئا فعليك أولا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع تبارك وتعالى. حتى لو هتذهب تطلب من أحد شيء فاسأل الله أولا أن ييسر لك هذا، فإن الله بيده أن يلين قلب هذا أو يحجر قلبه عليك، بيده قلوب العباد. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعان الإنسان على أي شيء، على قضاء دينه، على تفريج همه وكربه، إذا استعان فإنما يستعين بربه تبارك وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو هذه الأمة، لو هذا العالم كله اجتمع على أن ينصروك، ولكن الله تبارك وتعالى أراد بك خزيا وهزيمة. لو أن هؤلاء اجتمعوا على أن يغنوك وأراد الله بك فقرا وذلة، فإن الله تبارك وتعالى فاعل ما يريد. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن الله تبارك وتعالى أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما نفعله مكتوب معلوم محفوظ. فلو قدر الله عليك نفعا لانتفعت، ولو أراد الله عز وجل بك شرا لماذا؟ لوقع بك لا محالة. جفت، رفعت الأقلام، جفت الصحف، رفعت الأقلام لا تكتب، خلاص القلم أصبح لا يكتب، وجفت الصحف، فقد كتب هذا من زمان بعيد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية، في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اعبد الله تبارك وتعالى في زمن الرخاء فلا تدري ما الذي يحدث غدا، لا تعلم ما هي الفتن التي تعرض على الإنسان بعد يومه هذا. أنت في خلوة الآن وفي صحة وفي عافية، فاعبد ربك تبارك وتعالى الآن، لا تؤخر، فلا تدري أتقوى غدا على القيام بين يديه في الصلاة أم لا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والله كان يأتيني مال ولكن منع. أنت تعلم أن الله قدر ألا يأتي، هذا لا يأتي أصلا، وأما إن جاءك شيء فتعلم أن الله عز وجل كتبه عليك فلا يخطئك أبدا، لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، إنما يصبر الإنسان ويحتسب ويعبد ربه والنصر قادم، وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب فإن الفرج قريب، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وأن مع العسر يسرا. العسر دائما يكون معه، لا أقول بعده، إنما معه يكون ثم يسر وتيسير على خلق الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.